بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نحن في هذه الأيام سيدخل علينا أو لعله دخل علينا موسم عظيم من مواسم الخير، موسم عظيم من مواسم الخير يغفل عنه كثير من الناس. وهذا الموسم من العظمة بمكان، والعجب أن أكثر الناس في غفلة عنه وعن استغلاله وعن القيام بحقوق أنفسهم. فإن العبد يظلم نفسه عندما يعصي الله سبحانه وتعالى، وكذلك يظلم نفسه عندما يقصر في طاعة الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم بعباده، هيأ لهم مواسم للخيرات، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم عن طاعتهم وعن عبادتهم، وما ذاك إلا رحمة وشفقة بهم، إلا رحمة وشفقة بالناس. فهيأ لهم مواسم للخيرات، مواسم عظيمة يتقربون بها إلى ربهم ويزدادون ويزدلفون من الحسنات والباقيات الصالحات. ومن هذه المواسم كما ذكرنا هذا الموسم الذي نحن فيه الآن، ألا وهو العشر من ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي لعلها دخلت علينا، أنا والله لا أدري هل دخلت علينا العشر، يعني إيش بكرة تكون الرؤية، يعني إذن دخلت يعني من الليلة يعني. نعم، هذه الأيام المباركة التي نحن في التي دخلنا فيها أيام عظيمة، لكن كثير من الناس في غفلة عنها. بل هذه الأيام كما ذكر العلماء أو بعض أهل العلم خير من العشر الأواخر من شهر رمضان. العشر الأواخر من شهر رمضان هذه الأيام خير منها، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البزار: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولعظمة هذه العشر فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. جماهير المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين عبد الله بن عباس قالوا: الليالي العشر المقصود بها العشر الأول من شهر ذي الحجة. فنحن إذا نزلنا واديا عظيما من أودية الطاعة، ما على العبد إلا أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بما استطاع من عمل، فلعل هذه الحسنة التي يكسبها في مثل هذه الأيام المباركة تكون منجية له في ذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالحسنات في هذه الأيام شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومهما تقرب العبد إلى ربه بأي عمل من الأعمال الصالحة وقد أخلص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل في هذه الأيام في هذه الليلة وما بعد هذه الليلة إلى العشر فيه من الفضل ومن الأجر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، وهذا هو حال الصحابة، يريدون ماذا؟ يريدون أن يقيسوا هذه الأعمال وما مقدار هذه الأعمال الصالحة، ما مقدارها، كم هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فضربوا مثلا على ذلك فقالوا: يا رسول الله، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه الأيام حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، والجهاد طبعا هو الجهاد الشرعي لا الفوضى التي يحدثها كثير من الناس، الجهاد الشرعي التي جاءت ضوابطه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن مهما عملت من عمل صالح في هذه الأيام المباركة فهذا العمل الصالح مقداره عند الله سبحانه وتعالى أعظم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على حال الصحابة رضي الله عنهم وما هي أسئلتهم وما هو منهجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسألونه عن الدينار والدرهم إلا لمعرفة حكم شرعي، ولكن جل سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقربهم إلى الدار الآخرة. يعلمون هذا حال الناس ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العاقل ينبغي يعتني بأمر الآخرة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من اعتنى بأمر الآخرة سهلت له هذه الدنيا. هذه الدنيا تأتي بماذا؟ بالاعتناء بأمر الآخرة. إذا اعتنيت عبد الله بأمر الآخرة يسر الله سبحانه وتعالى لك أمر الدنيا. وإما أن يكون هذا التيسير تيسير حسي، وإما أن يكون هذا التيسير تيسير معنوي. أما التيسير الحسي فهذا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفقر والحاجة وتركهم للدنيا أتتهم الدنيا وهي راغمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه عندما خطب الناس فقال: ولقد رأيتني، يقول عتبة وهو من أصحاب النبي، يقول: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. هذا في البدايات ما يأكلون إلا أوراق الشجر حتى تقرحت منهم الأشداق. قال: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. صاروا أمراء الناس. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته من شدة الجوع، فما جاءه زمان إلا وقد لبس الكتان، حتى جعل يوما يمتخط في الكتان وهي من الثياب الجيدة، ويقول بخ بخ أبو هريرة يمتخط في ثوب الكتان. لماذا؟ لأنهم تركوا الدنيا لله سبحانه وتعالى فأتتهم الدنيا وهي راغمة. فهذا من جهة ماذا؟ من الجانب الحسي. وأما ما يناله من رغب في الدار الآخرة من الغنى في الجانب المعنوي فإن قلبه يمتلئ رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. وهنا مربط الفرس، فكم من غني عنده من الملايين ما عنده ولا زال يشعر أنه فقير. هكذا حال بعض الناس، تراه عنده ملايين ولا زال يشعر ماذا؟ أنه فقير. ولكن من رضي بما قسم الله له وإن كان قليلا فإنه ماذا؟ فإنه يعيش حياة طيبة ويرضى بما قسم الله له، ولا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى لدنيا، لا يترك الواجب لدنيا، ولا يقع فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه لدنيا. فأعود وأقول هذه الأيام أيام مباركة، أيام عظيمة فضلها جزيل. اعمل ما شئت من طاعة الله سبحانه وتعالى فستنال خيرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة حج بيت الله سبحانه وتعالى، خاصة لمن يحج حج الفريضة، فإن الحاج لبيت الله سبحانه وتعالى اجتمع له أمران: فضل الزمان وفضل المكان. فالزمان ماذا؟ العشر من شهر ذي الحجة. وأما فالزمان والعشر من شهر ذي الحجة لأن غالب أعمال الحج وأركان الحج تكون في هذه العشر، لذلك يعني ذهب الطائفة من أهل العلم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما المكان فإنه ماذا؟ فإنه يتنقل في حرم الله سبحانه وتعالى في مكة ومنى والمزدلفة ويقف على أبواب الحرم في عرفة في موقف عظيم. إذن الحاج ومن وفق لحج بيت الله سبحانه وتعالى فقد وفق لخير عظيم. فالبدار البدار للأسف الشديد بعض الناس لم يترك أرضا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، ما في أرض إلا وذهب إليها شرقا وغربا وبذل الأموال وجلس الأيام الطويلة، إلا لا زال إلى يومك هذا لم يذهب إلى مكة ولا إلى المدينة، لم يزر هذه الأماكن المباركة. لأن بعض الناس عنده اعتقاد، ما هذا الاعتقاد؟ يقول لو ذهبت إلى مكة والمدينة ما بعد مكة والمدينة إلا التوبة، فخليني شوية لين ما استمتع بالدنيا ثم أذهب إلى مكة والمدينة. كأن التوبة فقط لمن ذهب للحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. نبينا الذي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم 100 مرة، وبعض الناس يمكث إلى 80 من عمره حتى ماذا؟ حتى إذا ذهب إلى مكة بعد ذلك يرجع ما شاء الله وهو تائب إلى الله، هذا ليس صحيحا. نعم من ذهب إلى مكة فليتوب، ومن لم يذهب إلى مكة كذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيبادر الإنسان ويحرص على ماذا؟ على حج بيت الله سبحانه وتعالى. فالحج شأنه عظيم وأجره جزيل، وجاءت فيه النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضله وفي عظيم منزلته. ونحن في هذه الأيام المباركة نقرأ جملة من الأحاديث التي تتعلق بحج بيت الله سبحانه وتعالى بهذه المناسك، ونعلق على هذه الأحاديث بما تيسر من يعني التعليقات من كتاب عمدة الأحكام، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون في هذا المجلس كذلك ممن ينال أجرا عظيما. فإن المجالس في هذه الأيام ليست كالمجالس في غيرها. ليش أخواني؟ ليش؟ لفضل الزمان، لفضل ماذا؟ لفضل الزمان. فنحن في زمان مبارك، طلب العلم فيه عظيم، التسبيح فيه عظيم، قراءة القرآن فيه عظيمة، وكل عمل صالح في هذه الأيام المباركة فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى عظمة قدرها نبينا صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذروة سنام الإسلام. نقرأ في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام، يعني الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق ماذا؟ بالأحكام الشرعية التي يعني كالصلاة والحج والطهارة إلى آخره. إلا أن هذا الحديث شرط صاحبه فيه أنه لا يخرج من الأحاديث إلا ما اتفق الشيخان على إخراجه، يعني البخاري ومسلم. فأحاديث عمدة الأحكام أخرجها البخاري ومسلم، لذلك في هذا الكتاب لا شك أن هذا الكتاب لم يشمل جميع يعني الأحكام. لماذا؟ لأنه لصاحبه هذا الشرط، ولكنه فيه من البركة ومن الخير ما فيه، فيه من الحديث كثير. ونحن في هذه العجالة، ليس اليوم، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء سنتكلم في جملة هذه الحديث التي تبلغ تقريبا 50 أو 60 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحج فهو القصد، وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني هذا هو الحج باختصار. ثم افتتح المؤلف كتابه بباب المواقيت، ابتدأ طبعا بباب المواقيت لأن المواقيت تسبق ماذا؟ تسبق يعني أعمال الحج. ف الإنسان ماذا؟ أولا يبتدئ بقضية أو بالذهاب أو المرور على المواقيت وما يتعلق بالمواقيت من أحكام قبل أن يذهب إلى الحج وإلى أعمال الحج في مكة وفي غيرها. فقال باب المواقيت، ثم ذكر الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الحافظ المقدسي في كتابه، وهذا حديث اشتمل على جملة من الفوائد، ولأن الحديث كثير فنحاول الاختصار ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. من هذه الفوائد أن هذا الحديث اشتمل على المواقيت التي يجب على الحاج أن يمر عليها، يجب على الحاج أن يمر عليها، وهي مواقيت مكانية، أماكن. هذه الأماكن الحقيقة تحيط بمكة من جميع الجهات، تقريبا من جميع الجهات تحيط هذه الأماكن بمكة. فما من حاج يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى إلا ويمر على هذا، على هذه المواقيت، إلا ويمر على هذه المواقيت قبل أن، يعني إذا أراد الحج والعمرة قبل أن يصل أو قبل أن يأتي إلى مكة ينبغي له أن يمر بهذه المواقيت، ويعني ينوي الإحرام عند هذه المواقيت. دل هذا الحديث أنه لا يجوز تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحجة أو العمرة، من أراد الحجة والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت، بل يجب عليه أن يمر عليها وأن ينوي عندها الإحرام وأن يلبي في يعني هذا المكان أو في يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقيت الحج إما مكانية وإما ماذا؟ زمانية. أما المكانية فالتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأما الزمانية فكما ذكرنا شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر من ذي الحجة على خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يرى أن شهر ذي الحجة كله، أن شهر ذي الحجة كله ماذا من يعني من أشهر الحج، وبعضهم يرى أن العشر الأول من شهر ذي الحجة هي من يعني الحج وما عداها ليس من يعني الحج. ومعنى المواقيت الزمانية أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل في حج بيت الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الزمان. يعني لو أن إنسان جاء إلى مكة في رمضان وقال الحج قريب، خليني ماذا أنوي الحج، لبيك اللهم حجا، نقول لا ما يجوز لك ذلك، لابد أن تنوي الحج بعد ماذا؟ عند دخول ماذا؟ عند دخول شوال، هذا بداية ماذا؟ بداية الحج. أما أعمال الحج، أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولكن زمان الحج يبدأ من ماذا؟ من شوال وذو القعدة ويعني عشر من ذي، عشر من ذي الحجة. فإذا عرفنا أنه لا يجوز تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة كما دل على ذلك، كما دل هذا الحديث على ذلك. أيضا هنا يرد علينا سؤال، ما حكم الإحرام قبل المواقيت؟ واحد قال سأحرم قبل المواقيت، فما حكم إحرامه؟ أكثر العلماء على صحة إحرامه، قالوا من أحرم قبل المواقيت فإحرامه صحيح، وبعض أهل العلم ينكر مثل ذلك، بل جاء رجل إلى الإمام مالك فسأل الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، قال له أريد الحج من ماذا؟ من قبر الرسول، أو أريد أن أنوي الحج من قبر رسول الله من المسجد، يعني من عند المسجد. فأنكر عليه الإمام مالك، أنكر عليه الإمام مالك و يعني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى إلا من ذي الحليفة، أو ما لبى إلا صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة، وخشي عليه ماذا؟ خشي عليه الفتنة. لذلك بعض أهل العلم لا يرون مشروعية ماذا؟ لا يرون مشروعية الإحرام قبل المواقيت، ولا شك أن هذا هو ماذا؟ هذا هو الأحوط، والأكثر من أهل العلم يرون أن ذلك جائز لا بأس به، وبعضهم يرى استحبابه، ولا شك أن الاستحباب ليس بصحيح، لا شك أن الاستحباب ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت هذه المواقيت. أما من تجاوز هذه المواقيت وهو عالم بذلك فإنه يأثم، من تجاوز المواقيت فإنه ماذا؟ يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها، فمن تجاوزها وقع في الإثم. فإن لبى بعد أن تجاوزها لبى بالإحرام، يقول جمهور أهل العلم لو رجع إليها فإن ذلك ليس بنافعه، ليس نافعا له، ويبقى عليه الإثم، ويجب عليه ماذا؟ ويجب عليه أن يذبح دما. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وقال ابن عباس رضي الله عنه من ترك واجبا فليهرق دما. هنا أيضا فائدة في هذا الحديث، ألا وهي أن فيه علم من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، يعني في وقت لهم ميقاتا، وأهل الشام عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ما كانوا من أهل الإسلام، بل كانت الشام من بلاد الكفر، ومع ذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشام، فهذا علم من علام نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر أن أهل الشام أو أن بلاد الشام ستدخل في الإسلام. هنا أيضا في مسألة من المسائل التي ذكرها العلماء في قضية المواقيت، أهل الشام ميقاتهم ماذا؟ ميقاتهم الجحفة، وسنتكلم إن شاء الله عن مواقيت باختصار. فلو أن شاميا مر على المدينة، فهل يجوز له أن يتجاوز؟ هو يريد الحج، واحد شامي يريد الحج ومر على المدينة، طبعا قديما كان يعني طريق أهل الشام لا يمر على المدينة، من أراد المدينة فإنه يذهب إليها، طريق أهل الشام كان يأتي على هذه المدينة التي تسمى الجحفة، وهي بين مكة والمدينة. فلو أن شاميا مر على المدينة وهو مريد للحج، وهو ماذا؟ مريد للحج، فهل يجوز له أن يترك ميقات أهل المدينة وينتقل إلى ميقات أهل الشام، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت هذه المواقيت إنما وقتها لمناسبة الطريق لهم، فمن أتى على غير ميقاته وهو يريد الحج والعمرة فيجب عليه أن يلبي من هذا الميقات الذي مر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة وهو ناوي للحج والعمرة فمر على غير ميقاته فيجب عليه أن يلبي في هذا الميقات. هنا أيضا من الفوائد التي في هذا الحديث أنه من لم يرد الإحرام، واحد ما أراد الحج والعمرة، هل يلزم بالتلبية؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه من دخل إلى مكة يجب عليه أن يدخل إلى مكة محرما، فهل يجب ذلك على من أراد مكة؟ واحد ما يريد الإحرام، هل يجب عليه؟ نقول له يجب عليك أن تلبي وأن تحرم. الصحيح أن ذلك لا يجب، وسيأتينا إن شاء الله ما يدل على ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فدل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة غير محرم. ولكن هنا أيضا في هذا الحديث ما يدل على عدم لزوم ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي يريد الحج والعمرة يلزم بالإحرام، أما واحد ما يريد الحج والعمرة يريد أن يأتي إلى مكة زيارة أو يصلي في الحرم أو غير ذلك، لا نلزمه ماذا؟ لا نلزمه بالإحرام كلما دخل إلى مكة. هنا أيضا من المسائل أنه من تجاوز الميقات، واحد تجاوز الميقات وليس في نيته أن يحرم، واحد ما كان في نيته أن يحرم، لما تجاوز الميقات نوى ماذا؟ والله جاء في باله أن يحرم، دخل في قلبه الإحرام، قال ليش ما أحرم؟ فماذا يفعل؟ هل يرجع أو يحرم من مكانه؟ نقول يحرم، الصحيح أنه يحرم من مكانه، وهذا يعني قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ. أما من كان، وهي الفائدة العاشرة، من كان ساكنا بعد المواقيت، واحد ساكن بين مكة والمواقيت، فهذا يحرم من بيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أما إحرام المكي، هنا قال حتى أهل مكة من مكة، فهذا النص منه صلى الله عليه وسلم إنما هو في إحرام المكي إذا أراد الحج، المكي الذي يسكن في مكة إذا أراد الحج فإنه يحرم من بيته، أما إذا أراد العمرة فإنه ماذا؟ فإنه يحرم من أقرب الحل، يخرج خارج مكة ويحرم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة لما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تعتمر بعد حجها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أقرب الحل، فخرجت خارج مكة ونوت العمرة ثم دخلت مع أخيها إلى ماذا؟ إلى الحرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، هذا إذا أراد المكي ماذا؟ إذا أراد المكي الحج فإنه يحرم من بيته، فإن أراد العمرة فإنه يخرج خارج الحرم كما هو معلوم في يعني ما يسمى المكان الذي مسجد عائشة يذهب إليه الناس. أيضا من الفوائد التي تشتمل عليه هذا الحديث أن تشريع المواقيت دليل على فضل مكة، ومكة يعني الكلام على فضلها يطول بالحقيقة، ولكن من أدلة فضل مكة هذا الحديث، فإن مكة ليست كسائر البلاد، ليست كسائر الديار، لمن أراد أن يأتي إلى الحج أو العمرة ما يأتي ويدخل مباشرة، لا، وإنما يمر على مكان معين يغتسل فيه ويتخلى عن ثيابه ويلبس إحرامه ثم يلبي بالعمرة أو بالحج، وكل ذلك يدل على تقديس هذه المدينة وتقديس هذه الأرض وهذه البلاد، ولا شك أنها بلاد مقدسة وعظيمة. ثم ختاما نقول هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ميقات آخر حده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن، وجاء في صحيح مسلم أن النبي حده من حديث جابر، أن النبي حد هذا الميقات غير هذه المواقيت، إلا أن الراوي شك في الرفع، لكن ثبت تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميقات في السنن. وأيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه حدد هذا الميقات، وهو ميقات أهل العراق، ويسمى ذات يسمى ماذا؟ يسمى ذات عرق، هذا ميقات ماذا؟ أهل العراق، وقد يعني حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المواقيت ماذا؟ المواقيت ستة مواقيت. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. طبعا هذه المواقيت كما قلنا خمسة مواقيت، ذو الحليفة لأهل المدينة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وأما ميقات أهل الشام ففي مكان يسمى الجحفة، في مكان يسمى ماذا؟ الجحفة. وهذا يعني هذا الميقات انتقل بعد ذلك إلى مدينة أخرى قريبة موازية تسمى ما تسمى رابغ، لأن الجحفة أصابتها حمى يثرب التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج، وذهبت إلى الجحفة فصارت دارا لا يسكن فيها، فانتقل الميقات إلى ما يحاذيه وهي مدينة قريبة من الجحفة تسمى رابغ. وأما ميقات أهل النجف هو قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن الثعالب، وهو المكان الذي جاء جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه، هو وملك الجبال عندما رده أهل الطائف، القصة معروفة. وأما ميقات أهل اليمن فهو السعدية، يسمى ميقات السعدية يلملم، ويسمى أيضا السعدية، وهو من المواقيت القريبة، إلا أن أقرب المواقيت إلى مكة ميقات ماذا؟ ميقات قرن المنازل، هذا أقرب المواقيت إلى مكة. ثم ميقات ماذا؟ ميقات ذات عرق حده عمر، وفي تحديد عمر لهذا الميقات، وعمر ما كان يدري، والله أعلم، ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا الميقات، لكن في تحديد عمر لهذا الميقات فائدة عظيمة، فإن أهل العراق جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا إن يعني المواقيت جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، فآمرهم عمر بأن ينظروا إلى ما يوازي الميقات من مكان يحددون، فحدد لهم ماذا؟ حدد لهم ذات عرق. هنا فائدة، كما قلنا المواقيت حول ماذا؟ حول مكة، المواقيت حول مكة. الآن الطائرة ما تأتي تطير فوق الميقات، لكن ماذا؟ لكن تحاذي الميقات فيلبي الناس بالحج أو بالعمرة، تقترب يعني تحاذي، يعني هذا الميقات تأتي الطائرة من هنا فتحاذي الميقات فيلبي الناس. ما الدليل على تلبية الناس في الطائرة وهم يعني حتى فوق الميقات؟ لا، ما مشوا فوق الميقات. الدليل على ذلك فعل ماذا؟ فعل أمير المؤمنين عمر، لأنه حدد ذات عرق لأهل العراق، فدل ذلك على يعني جواز أن يلبي الإنسان إذا كان الميقات جور عن طريقه، أن يلبي الإنسان إذا حاذى الميقات. ثم قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الحديث تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن جملة من محظورات الإحرام، فإن للإحرام محظورات، وسمي الإحرام إحراما ذكروا عدة أسباب، قيل لأن المحرم تحرم عليه أمور، أو لأن المحرم يأتي إلى حرم الله سبحانه وتعالى. فهنا جملة من هذه المحظورات التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى. الرجل ماذا قال؟ قال: ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. ما قال له صلى الله عليه وسلم يلبس، لأن اللباس في الحقيقة للمحرم لا يحصر، يعني البس ما شئت ما لم يكن هذا اللباس مخالفا للمطلوب. فاللباس لا يحصر، لكن الذي يحصر هو الذي لا يلبس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي ماذا؟ بالذي لا يلبس. قال الرجل: ما يلبس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ما يلبس، يعني مش ما يلبس يعني ما نافي، لا، ما يلبس أي ما الذي يلبسه المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. ثم ذكر جملة من الأمور التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها. فذكر صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أربعة أمور من محظورات الحرام: أمر يتعلق بالرأس، وأمر يتعلق بالجسد، وأمر يتعلق بالرجلين، وأمر يتعلق ماذا؟ يتعلق بما يوضع على يعني الإحرام من طيب وغير ذلك. فكل ذلك مما لا يجوز. أما ما يتعلق بالرأس فلا يجوز المحرم أن يغطي رأسه بملاصق من عمامة أو من يعني طاقية أو من غير ذلك. وأما ما يتعلق بالجسد فلا يجوز للمحرم أن يلبس الثياب التي أعدت على قدر العضو. هو في الحقيقة يلبس ثيابا المحرم، ماذا؟ يلبس رداء ويلبس إزارة، لكن هذه الثياب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث هي الثياب التي فصلت على قدر الجسد. هذه الثياب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القميص، السروال، يعني الفانيلة، يعني وغير ذلك من هذه الثياب. وهذه الثياب هي التي يسميها العلماء بالثياب أو بالمخيط، يقولون المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط لا كما يفهم كثير من الناس تقع له إشكالات، ولأن المخيط لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة، كلمة المخيط، ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عن بعض التابعين، أظنه النخعي أو غير ذلك، وقد أنكرها بعض العلماء لأنها أوقعت الناس في إشكال. لأن الإنسان يأتيك ولابس نعال مثلا، الله يعزكم، لابس نعال، يقول لك: يا شيخ، نعالي فيه خيوط. نعالي فيه ماذا؟ يقول: نعالي فيه خيوط. يظن أن المخيط ما فيه خير، يقول: لا، إحرامك كله خيوط، الإحرام تلبسه كله خيوط. فالمخيط ليس ما فيه خير، المخيط هو المحيط الذي فصل على قدر العضو، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المخيط ما فيه ماذا؟ ما فيه خيط. لذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنكر مثل هذه الكلمة، وقال: نلتزم بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الكلمة كلمة مشهورة، فيعني الثياب التي أحيطت بالعضو، سواء كان فيها خيوط أو لم يكن فيها خيوط. هناك ثياب ليس فيها خيوط، مثل الثياب التي تصنع من الجلود وقد تلزق مثلا وتكون على قدر العضو، نقول هذه لا تجوز. فالثوب إذا كان على قدر العضو فإنه لا يجوز. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس يعني الخفاف، الخف وهو ما يغطي الكعبين وما يشبه الخف من مثلا من جورب أو غير ذلك من الأمور التي قد يلبسها بعض الحجيج، فهذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب هذه الثياب، قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، وهي عبارة عن بعض يعني الأمور التي تطيب بها الثياب. ويقاس بعد ذلك جميع ما يعني ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من الأطياب أو من الثياب أو من ما يغطى به الرأس أو مما يلبس في القدمين. هنا من يعني من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الألوان، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللون، وإنما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الثياب. فالإنسان يلبس ما شاء من الألوان، وإن كان الأبيض هو الأفضل كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يخص ألوانا يعني كما يفعل كثير من النساء، تلبس اللون الأخضر وتظن أن هذا أفضل، ونقول هذا ليس بصحيح. فلتلبس ما شاءت من الثياب ما لم يكن فتنة للناس، تلبس ما شاءت من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم ماذا؟ لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن اللون. أيضا الحكمة من هذه المذكورات، لماذا نهي المحرم عن لبس مثل هذه الأمور؟ ما الحكمة؟ الحكمة من ذلك يعني لماذا لا يذهب المحرم بثيابه؟ الحكمة من ذلك أن يستشعر أنه ماذا؟ أنه في طاعة الله، أنه محرم، أنه ماذا؟ ترك الدنيا، فلم يلبس شيئا من الثياب إلا ما يستر ماذا؟ إلا ما يستر عورته، فيتذكر فيقبل. أما إذا كان بيلبس ثياب أو غير ذلك فإنه سيكون بعيدا عن تذكر مثل هذه المعاني. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على قضية الخفين، فإذا لم يجد الحاج النعلين فليلبس ماذا؟ فليلبس الخفين. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين أسفل من الكعبين، يعني من لبس خفين. وإن كانت هذه المسألة لا تقع كثيرا الآن في هذا الزمان، لأن قليل من الناس من يلبس الخفاف والنعال متيسرة، لكن قد تقع. لكن ماذا؟ قد تقع. أو مثلا ما وجد إحراما، هذا قليل لكن قد يقع ذلك. يعني بعض واحد ركب الطائرة ونسي يشتري إحراما، ماذا يفعل؟ هنا في الحديث ماذا؟ في هذا الحديث لا سيأتينا إن شاء الله، واحد ركب الطائرة ولم نسي الإحرام، نسي ماذا؟ نسي الإحرام، ماذا يفعل؟ يلبس السراويل، إذا كان عنده سروال ساتر يلبسه ولا شيء عليه، حتى يجد ماذا؟ حتى يجد إحراما، فبعد ذلك يلبس ماذا؟ يلبس إحرامه. فإذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب القطع ولا يجب؟ سنأتي عليه في الحديث الذي سيأتينا لاحقا. نعم، يعني في فوائد، لكن نحن نريد أن نمشي، قلنا يعني يحتاج الأمر أطول من ذلك، لكن إن شاء الله في ما نأتي عليه خير إن شاء الله. قال الحديث الثاني في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا في حديث ماذا؟ في حديث ابن عباس. في حديث ابن عمر السابق قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الكلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. اختلف العلماء هنا، جمهور أهل العلم على أن القطع لا بد منه، أن القطع ماذا؟ لا بد منه. وذهب الإمام أحمد إلى أن القطع منسوخ، إلى أن القطع ماذا؟ منسوخ. لماذا؟ لأن حديث ابن عمر الذي فيه القطع وقع الكلام فيه أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به في المدينة، وكان الناس الذين يسمعون لهذا الكلام أهل المدينة وهم قلة. وأما حديث ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه وين؟ في عرفات، والناس كثر، وهو متأخر عن حديث ماذا؟ عن حديث ابن عمر طبعا. والناسخ يجب أن يعرف التاريخ، وهنا عرف التاريخ ويعني حصل التأخر، فحديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، والناس كثر وفيهم العرابي وفيهم الكبير وفيهم الصغير، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين أسفل من الكعبين. فمذهب الإمام أحمد إلى أن قطع الخفين منسوخ، الذي جاء في حديث ابن عمر نسخ بحديث ابن عباس، والجمهور على عدم النسخ، والمسألة فيها كلام طويل، لكن كما قلنا الغالب أن هذه المسائل الناس لا يحتاجون إليها. وهنا أيضا قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، إلا أن بعض الفقهاء قالوا: وكذلك السراويل تفتق أو تقطع، يعني تقطع السراويل، طبعا السراويل كانت واسعة، فتقطع بطريقة بأن تصير مثل الإزار. كما أمر بقطع الخفين هؤلاء قاسوا على ذلك ماذا؟ قاسوا على ذلك السراويل. والصحيح أن السراويل لا تقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص أو لم ينص على ذلك. ثم قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. ولأن الحج في الحقيقة أقيم على ماذا؟ أقيم على توحيد الله سبحانه وتعالى. والناظر المتأمل في حج النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ظاهرا واضحا عيانا في كثير من المواطن. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الحج، ذكر سبحانه وتعالى آيات التوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى مدرجة في وسط ماذا؟ في وسط آيات الحج، كما في سورة الحج. فذكر سبحانه وتعالى التحذير من الشرك، إنه من يشرك بالله، أو يعني الآية فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذكر هذه الآيات في ماذا؟ مدرجة ضمن ماذا؟ ضمن الآيات التي تتكلم عن حج بيت الله سبحانه وتعالى، وذلك للدلالة أن حج بيت الله سبحانه وتعالى إنما أقيم على توحيد الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى فتح مكة؟ فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة، وما حج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ما الذي منعه من ذلك؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر الصديق حتى يعلن في الناس، لأن مكة كان يأتيها العرب من كل مكان ويأتيها أهل الشرك، وإن كانت صارت دار إسلام إلا أن أهل الشرك لا زالوا يأتون إليها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة فأعلن في موسم الحج أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا من إحداثات أهل الشرك، كانوا يطوفون بالبيت عراتاً، وتقول المرأة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذا من بدعهم ومن مخالفاتهم ومن يعني من أخطائهم العظيمة وشركهم بالله سبحانه وتعالى. فلما صفت مكة من أهل الشرك أزال النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر الشرك لما دخل إليها وصفت من أهل الشرك، أتاها صلى الله عليه وسلم وهو يلبي ماذا؟ يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك لما وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا أعاد هذه التلبية صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم كما جاء في حديث جابر قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما لم يعد هذه التلبية عفوا، أعاد ماذا؟ أعاد التوحيد وذكر التوحيد والصدع بالتوحيد، ثم قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن حكمة ذلك وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أو تكلم بمثل هذه الكلمات العظيمة على الصفا أنه صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه إنما دعاهم على الصفا، عندما صعد صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى فيهم وصباحه، فاستمع أهل قريش أو الناس تحت عند الجبل تحته، فقال صلى الله عليه وسلم رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فرد عليه عمه أبو لهب قال تبا لك، ورد صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة في هذا المكان أظهر صلى الله عليه وسلم أمر التوحيد، وفي مواطن كثيرة جدا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه التلبية من أعظم يعني هذه المواطن التي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. ما معنى لبيك؟ أي أنا مقيم على طاعتك مجيب لك إجابة بعد إجابة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في معاني هذه التلبية فإنه لا شك سيقبل على حج بيت الله أو على العمرة بصدر منشرح وبنفس مطمئنة وبقلب منكسر، وسيجد من الراحة والاطمئنان والإقبال في حج بيت الله سبحانه وتعالى ما يجد، لأن في هذه التلبية من المعاني العظيمة والانكسار والتوحيد لله سبحانه وتعالى والتعظيم له ويعني نسبة الفضل إليه سبحانه وتعالى ما فيها. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية، وكان أهل الشرك يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لكن عند ذلك بعد لبيك لا شريك لك يبدأون ماذا؟ يبدأون بالشرك، فيقولون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه التلبية، صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه التلبية التي هي التلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي اقتصر عليها، لذلك كثير من العلماء يرون أن الإنسان يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعني هذا الأفضل، يعني هذا هو الأفضل، وكان الصحابة رضي الله عنه يزيدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من التلبية، كما جاء عن ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وعمر كان يلبي بتلبية، وغيرهم من الصحابة كانوا يلبون بأنواع من التلبية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ولم ينكر عليهم. فالإنسان له أن يلبي بما لبى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأفضل هو أن يقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التلبية يعني بعض أهل العلم يعني اختلفوا فيها، هل هي واجبة أم هي سنة أم هي ركن لا يصح الحج إلا بها. بعض أهل العلم جعلها ركن من أركان الحج، وهذا ليس بالصحيح، والأقرب إلى ذلك أن التلبية من السنن، أن التلبية من ماذا؟ من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجرها عظيم وفضلها جليل، وثبت فيها الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الحجاج يذهب إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى ولا يلبي إلا تلبيتين أو تلبيتين، لا يسمع له تلبية، وبعضهم يلبي في نفسه يستحي من الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، ولا يصل الواحد لا يعني لا يقطعون مسافة تقريبا 30 أو 36 ميل إلا وتنبح أصواتهم، تذهب أصواتهم من شدة تلبيتهم. وكما جاء في صفة تلبيتهم أنهم كانوا يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من ملب إلا سيشهد له كل من وصل صوته إليه، كل ما وصل صوتك إلى أي شيء من حجر أو مدر أو إنسان أو غير ذلك أو شجر فإنه سيشهد لك يوم القيامة. لما يلبي الإنسان تحصل في هذا الكون تغيرات عظيمة نحن ما نشاهدها، لكن هي واقع نؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما لبى إذا لبى الملبي لبى من عن يمينه وعن شماله، الله أكبر، إذا قلت لبيك اللهم لبيك كل ما هو عن يمينك وعن شمالك يلبي، حتى ماذا؟ حتى يعني تتصل التلبية، يعني يلبي ويعني كل شيء يلبي، يلبي الله سبحانه وتعالى بتلبيتك. تأملوا كم يفرط الناس بترك التلبية، لما تقول لبيك اللهم لبيك من عن يمينك وشمالك من شجر أو حجر أو غير ذلك يلبي، بسبب ماذا؟ بسبب تلبيتك، حتى تتصل تلبيتهم من ها هنا وها هنا، يعني تلف الأرض حتى تتصل. فالذي يلبي تلبية واحدة واثنتان وثلاث فقد فضلا أو فرط في فضل عظيم. وأما الذي يلبي من ذهابه من مكة إلى من 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 في ذهابه من مكان إحرامه إلى مكة فهذا فإنه ينال فضلا عظيما. وهنا مسألة إلى متى يلبي الحاج، إلى متى يلبي الحاج. التلبية يعني للحاج يعني فيها مذهبان، مذهب لابن عباس ومذهب لابن عمر. ابن عباس كان يلبي حتى يستلم الحجر، وابن عمر كان يلبي حتى ينظر إلى بيوت مكة، إذا وصل إلى بيوت مكة توقف عن التلبية ودخل بعد ذلك في ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء حديث عند أبي داود أن ابن عمر فعل ذلك ونزل في ذي طوى واغتسل، نام في مكان يسمى ذا طوى واغتسل فيه عندما أصبح، وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك من مقصود ابن عمر فهذا لا شك أولى، وأن التلبية تنقطع عند رؤية بيوت ماذا؟ عند رؤية بيوت مكة. قال والرغبة إليك، يعني الرغبة إليك، والعمل أي إليك، يعني العمل الصالح لك يا رب، يعني خالصا خالصا لوجهك. نقف هنا لأن ودنا نكمل، لكن هذه أسئلة لي، هذه قبل ما أنزل قول الشيخ لا لا
جاوب
عليها يعني خلاص. الحمد لله، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في سحب الآن على ألفة، حد ما كتب اسمه.